إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن هذا الشهر الكريم أوشك على الانتهاء، وأوشكت العبادات أن تنتهي، ولم يبق فيها وفي ليالي الشهر إلا القليل القليل. وهذا اليوم أو هذه الليلة القادمة يجتمع كثير من المسلمين في المساجد، وهذا شيء طيب لا غبار عليه، لكن إذا كان المسلمون يعتقدون جازمين أن ليلة 27 هي ليلة القدر فقد أخطأوا. أخطأوا أولا في حق أنفسهم خطأ شنيعا، وذلك بحرمان أنفسهم من العبادات في ليالي العشر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد ويشد المئزر في ليالي العشر كلها، ويحيي الليل كله. والسعيد أيها الإخوة من وفقه الله عز وجل لذلك، السعيد من وفقه ربه سبحانه وتعالى للاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم بإحياء ليالي العشر كلها. ومن كان يقتصر على البحث عن ليلة القدر ويعجز عن قيام الليل كله أو ليالي العشر كلها، فلا أقل من أن يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في الوتر من العشر الأواخر. في ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، نقول إن المساجد تزدحم ليلة 27، وكأنه جاءهم تحديد لهذه الليلة. ولقد سمعنا ما يعجب له البر أن بعض الباحثين فلكيا يريد أن يحدد لنا ليلة القدر، وقد يفرح البعض بهذا، ولكن والله هذا فيه شؤم وشر مستطير. لو افترضنا جدلا أن ليلة القدر حددت
فإن المسلمين لن يعبدوا الله إلا في تلك الليلة مقتصرا عليها، على حد زعم بعضهم إنه قامها بعدما حددت، والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، خير منه وليس يساوي، بنص القرآن ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا يحسبها بالورقة والقلم أو بالآلة الحاسبة، يعني أنه في هذه الليلة عبد ما يفوق 83 سنة. ولقد قال سائل منذ سنوات يسأل عن جاره الذي لا يصلي، إنه ترك الصلاة، فلما أراد جاره أن ينصحه قال إنه كان يعيش في مكة لعدة سنين فصلى في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. إذا أدى ما عليه وترك الصلاة وجلس. وهذه هي الأفهام السقيمة، والتفكير غير المستقيم. هذه هي الأفهام المريضة وأصحابها لا يعون ولا يرعون. إننا نسمع ونقرأ قول الله تعالى في الآية الأولى التي نفتتح بها الخطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمر ودم على إسلامك وإيمانك وطاعتك حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. وسمعنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى دعا ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تسأله: يا رسول الله إنك تكثر أن تقول في سجودك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أتخاف يا رسول الله؟ أتخاف يا رسول الله؟ فقال: وما لي لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكان يمكن لو كان هذا الفهم مستقيما أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة بعد أن نزل عليه قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فعلم صلى الله عليه وسلم أن الله غفر ذنوبه المتقدم منها والمتأخر. لو كان هذا الفهم يصلح لترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، أو على الأقل لخفف من العبادة. ولقد كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه، ليس في رمضان فقط، ليس في رمضان فقط. أيها الرمضانيون، كما عبر بذلك بعض الشيوخ، سمانا رمضانيين، يعني لا نعبد الله عز وجل إلا في رمضان، فإذا ذهب رمضان ذهبت العبادة معه. فلو كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نبكي على أنفسنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتقطر قدماه، تتشقق، وفي رواية حتى تدمى قدماه. لو أقول لو أن البعض منا تورمت رجلاه أو قدماه فإنه لم يصل أحد منا إلى التشقق ونزف الدم، والله ما وصل أحد إلى ذلك. ويطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى تظن زوجه أم المؤمنين عائشة أنه فارق الحياة، فتتحسس لترى أبيه نبض أم مات. فلما سلم سألها قالت: يا رسول الله ظننت أنك مت، هون على نفسك يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن الذي ينعم عليك بالنعم، إن الذي أنعم عليك بصيام رمضان ووفقك لقيامه ويوفقك لقيام ليلة القدر سواء مضت أم بقيت، إن هذه من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها عليك، فكن شاكرا. والشكر هو المزيد في العبادة، وإذا شكرت ربك على العبادة بالعبادة يسر لك الشكر بالعبادة، لأنه سبحانه يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال بعض السلف: علامة قبول العبادة أن يوفق العبد بعدها لعبادة أخرى. فيا من تريد أن تطمئن على صيامك وقيامك في رمضان، واظب على العبادة بعد رمضان. أيها الإخوة الأحباب، بقي من العبادات في هذا الشهر صيام بقية أيام وقيام بقية لياليه، وإحياؤها بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، وبقيت صدقة الفطر. وما أدراكم ما صدقة الفطر؟ صدقة الفطر. كثير من الناس، كثير من المسلمين يغضبون ويحزنون ويتكلمون في جلساتهم ويلومون على من يرشدهم إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وذلك في كنه إخراج صدقة الفطر مقدارا وكيفية ووقتا. صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، والعجيب أن الناس من أول الشهر يتساءلون ما مقدار صدقة الفطر في هذه السنة. الجواب: ما مقدار صدقة الفطر في هذه السنة؟ الجواب: مقدارها معلوم في كل سنة، لا يحتاج إلى تجديد معرفة المقدار. لما؟ لأنه صاع من تمر أو زبيب، تمر أو زبيب أو شعير، وهل تستوي هذه الأشياء حتى يقال بالقيمة؟ هل تستوي هذه الأشياء في قيمتها حتى يقال بالقيمة؟ إن الله عز وجل فرض كفارات وقال فيها إطعام، إن الله عز وجل فرض كفارات وجعلها إطعاما، وفرض فدية في رمضان وجعلها إطعاما، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، وهو اللبن الذي لم ينزع دسمه وجفف وجفف حتى صار يصبح قوتا مدخرا، هذا هو الأقط. فقال الناس مقيما محتجين بأن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه أجاز القيمة، لكن نحن نتساءل أي قيمة؟ قيمة الزبيب الكيلو بأكثر من 20 جنيها، فإذا كلت الزبيب ما يوازي 2.25 كيلو أو 0.5 كيلو أو 400 جرام أو 40 جراما من الأرز وليس من الزبيب ولا من التمر، وكيلتها بإناء ثم جعلته مكيلا تكيل به ووضعت في هذا المكيل زبيبا، فكم يساوي؟ هل يطلع 2.5 كيلو أو يساوي 3 كيلوات؟ فثلاثة كيلوات في 20 جنيها يساوي 60 جنيها، هل تقرب القيمة؟ هل تقرب القيمة يا صاحب الفلسفة يا صاحب القيمة؟ أقول إن الناس يتسلون في جلساتهم باللوم على من يرشدهم إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن طالما نادينا وقلنا إن الكسول الذي لا يريد أن يتعب نفسه ويشتري طعاما ويحمله إلى المساكين فإن الجمعيات تنوب عنه، إن الجمعيات تنوب عنه في أخذ القيمة منه وتحويلها إلى طعام وتخرجها، لكن على هذه الجمعيات أن تسأل من يعطيها القيمة لتحولها إلى طعام، وفي هذا السؤال معنى عظيم، ماذا تريد أن أشتري لك، تمرا أم زبيبا أم أقطا أم أرزا أم قمحا أم شعيرا؟ يخيره وبناء عليه يأخذ منه قيمة ما يريد أن يخرجه، وليست القيمة متساوية على كل حال كما يعلم ذلك كل من له عقل. هذا أولا. وأما ثانيا، فوقت إخراج صدقة الفطر عند جمهور الفقهاء، وكما هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينقسم وقتها إلى وقتين، وقت وجوب ووقت جواز. أما وقت الوجوب فصبيحة يوم العيد، من طلوع الفجر يوم العيد إلى أن يخرج الإمام للمصلى، ولم هذا التضييق؟ هذا ليس تضييقا، كل العقلاء يعرفون أن المساكين والفقراء إذا أخذوا الزكاة في أول الشهر فإنهم يستهلكونها أو يحولونها إلى أشياء أخرى، ثم بعد ذلك لا يجدون يوم العيد شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فإن كان الوقت ضيقا بالنسبة لبعض الناس فإن واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم ينكر عليه غيره، فأخرجها رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين عبد الله بن عمر قبل العيد بيوم أو يومين، وأجاز ذلك، وكان يفتي من يسأله متى أخرج صدقة الفطر، يقول صبيحة يوم العيد، ويجوز لك أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. على من تخرج؟ على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. فكيف تخرج عن العبد وهو لا يملك مالا يخرجها عنه سيده؟ كيف تخرج عن الصغير وهو لا يملك مالا يخرجها عنه أبوه أو وصيه؟ كيف تخرجها المرأة وليس عليها مال وليس لها مال يخرجها عنها زوجها؟ فتجب على الرجل في أهل بيته الكبير والصغير والذكر والأنثى. ثم هل تجب على الحمل الذي في بطن أمه؟ إذا ولد الحمل ليلة العيد أو قبلها وجب إخراج زكاة الفطر عنه، وإذا بقي حملا فإنه لا تجب، لكن يستحب إخراجها عن هذا الحمل. فإن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل. عباد الله، إنه يجب علينا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنه يجب علينا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقول إن في ذهابك إلى التاجر وشرائك الطعام الذي تتصدق به وحمله من التاجر إلى بيتك أو من التاجر إلى مكان المسكين، إن في ذلك لأجرا عظيما، إن في ذلك لأجرا عظيما، فلم تحرم نفسك؟ هذا أولا. ثانيا، إذا أخرجت صدقة الفطر نقدا فإنه قد لا يعلم بها أحد، فأصبحت صدقة سر مخفية ولم تكن شعيرة كما هو الواجب. إنها شعيرة يجب أن تظهر وأن تشيع في المجتمع، إنها شعيرة من شعائر الإسلام. عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى العمل بسنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كثيرا من المسلمين يسلكون سلوكا آخر، ويشجعهم على ذلك بعض العلماء بعض المفتين، أنه ما دام قال بقول إمام من الأئمة المتبوعين فلا حرج إذا عملت بهذا القول. لكن عباد الله، إن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى، إن الله أرسل رسوله بالهدى وأوجب علينا طاعته. وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم، أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث الناس فقوجئ بمن يقول له، قال أبو بكر في هذه المسألة، فقال أبو هريرة، واسمع جيدا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وبعد ذلك في عهد تابع التابعين أو من بعدهم في عصر الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن الصحابي فلان أو الإمام فلان يقول بغير ذلك، فقال الإمام أحمد: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وقال فلان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب ربه سبحانه وتعالى طاعته قال لنا في كلام واضح صريح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد تعرض عليه الجنة ويفتح له الطريق إليها ويأبى دخولها؟ إن هذا لشيء عجاب. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاءت بعض روايات لهذا الحديث: من أبى وشرد شرادا البعير عن أهله. يمثل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يشرد عن السنة ويتلمس الأقوال الأخرى بالبعير الجمل الذي يشرد من أهله، أهله يحاولون إمساكه ووضع الطعام له وهو يشرد كشراد البعير عن أهله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعليك أيها المسلم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنك قول فلان أو علان، لا يغرنك قول فلان أو علان. تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك وفلسفة العقول، وإياك والرأي. فإن كثيرا من الناس يقول إن النقود أفضل للمسكين، وذلك كلام عقلي بحت، بل إن العقل الذي يقول ذلك عقل مريض وليس سليما ولا صحيحا، لأنه عقل يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ قالوا: إن الفقير ليس فقط بحاجة إلى الطعام، إنما هو بحاجة على العيد إلى ملابس له ولأولاده وأحذية وغير ذلك، يحتاج وربما يحتاج إلى إيجار السكن الذي هو فيه. فكيف نقصر الأمر على الطعام؟ نقول إن هذا نذير شر على المسلمين. هل المسلمون لا يملكون إلا صدقة الفطر؟ أين أصحاب الأموال؟ وأين زكوات الأموال؟ وأين صدقات التطوع؟ يا عباد الله، يا عباد الله، أفيكم، إن مال المسلمين كثير، والله عز وجل يدعونا لننفق، فمنا من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إن الملابس والأحذية وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الفقير يجب علينا أن نتتبعها وننظر فيها ونغني هؤلاء الفقراء، وتبقى صدقة الفطر طعمة كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: إياكم والرأي وإياكم والعقل. لعل البعض يقول: أتريدنا أن نعيش كالبهائم فلا نستعمل عقولنا؟ أقول لك: لا، استعمل عقلك وافهم دينك وافهم نصوص الكتاب والسنة، وشتان بين فهم النصوص بالعقل وبين معارضة النصوص بالعقل، شتان بين فهم النصوص بالعقل وبين معارضة النصوص بالعقل. واسمع إلى عمر رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي فقد كدت والله أهلك يوم الحديبية. عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كلكم الصلح، ووقعه صلى الله عليه وسلم صلحا بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وهو يلبس ملابس الإحرام ومعه الهدي، وجاء من مدينته صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا وليس محاربا، لكن قريش ردته لا تريده يدخل هذه السنة، والاتفاق كان مكتوبا فيه ترجع من سنتك، فإذا أردت أن تعتمر فتأتي من عام قابل. ثم ماذا؟ لا تدخلها علينا. ثم ماذا؟ من جاءك منا مسلما ترده إلينا. ومعلوم أن المسلم من العرب أو من موالي العرب إذا ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورده فإن أباه أو سيده سيقتله. ترده إلينا. ومن جاءنا من عندك من المسلمين رجع إلينا فلا نرده إليك. يزمجر عمر ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ يقول صلى الله عليه وسلم بلى. أليس على الباطل؟ يقول صلى الله عليه وسلم بلى. فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله. وما معنى إني رسول الله؟ إنني لا أتصرف إلا بوحيه، وأنت يا عمر تتكلم بعقلك، إني رسول الله. فيترك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أبي بكر فيعيد عليه أسئلته التي سألها رسول الله. يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ بلى. بلى نحن على الحق يعني. أليس على الباطل؟ بلى. فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ فيجيب الصديق صديق الأمة رضي الله عنه، يجيب بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه رسول الله، إنه رسول الله. فيرضى عمر ويسكت ويجلس، ويظهر بعد ذلك أن هذا الاتفاق الذي هو في ظاهره مجحف على المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر أنه اتفاق في صالح رسول الله والمسلمين ورفعة لدين الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم نقضوه فكان فتح مكة، وبعد الفتح بعد فتح مكة انفتحت الدنيا كلها للإسلام. نعم عباد الله. فلذلك عمر في خلافته بعد هذا عشرات السنين يقول بعد الحديبية يقول عمر في خلافته اتهموا الرأي، يعني لا تركنوا إلى الرأي، اركنوا إلى النصوص، فقد كدت أهلك يوم الحديبية. عباد الله، يا عباد الله، علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرنا ذلك وقال إنكم سترون بعدي تفرقا واختلافا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المتبعين له، اجعلنا من المتبعين له في حياتنا في كل أمورنا الدينية والدنيوية والأخروية. اللهم احشرنا على قدمه، واللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا ممن يحبه حبا صادقا حقيقيا فيتبعه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم وفقنا للعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح احوالنا اللهم أصلح أحوال المسلمين، ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم، أصلح ذات بينهم، واهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من كان منهم حيا ومن مات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار، اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب المسلمين جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصي أمور أولياء أمور المسلمين للبر والتقوى وإلى العمل ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتدعوهم إلى الخير وتباعد بينهم وبين الشر، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تدعوهم إلى تحكيم شرعك في عبادك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.